الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الثالث في شرح حديث أبي اليسر وجابر الذي رواه مسلم رحمه الله في آخر كتاب الزهد من صحيحه. قال: حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد وتقاربا في لفظ الحديث والسياق لهارون. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم شرحنا فيما تقدم حديث أبي اليسر، وهو يتألف من مقطعين: المقطع الأول ما يتعلق بالدين الذي كان بين أبي اليسر وبين رجل آخر، والمقطع الثاني كان في مجادلة عبادة بن الوليد لأبي اليسر في أنه كان يلبس كلبس غلامه. فهذا هو الشيخ الأول الذي لقيه الوليد بن عبادة وأبوه، والشيخ الثاني في هذه الرحلة وهو صاحب أكبر قدر من الحديث هو جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. قال: ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت: يرحمك الله، أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال: فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، أي أنه فعل هكذا، جابر بن عبد الله فرق بين أصابعه وقوسها وضرب بها في صدر عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، وقال له: أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. الذي حدث أن عبادة ابن الوليد لما دخل هو وأبوه الوليد بن عبادة بن الصامت إلى مسجد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، فرآه عبادة بن الوليد يلبس ثوبا واحدا وقد ترك رداءه وقد علقه على مشجب، كما سنذكر يعني ذلك ونذكر طرق الحديث إذا أتينا على هذا القدر منه. فلم يتحمل ما رأى من جابر، فتخطى القوم جميعا وجاء لجابر في القبلة وجلس بينه وبين القبلة، مما يدل على أن جابر بن عبد الله لم يكن قد التفت. السنة للإنسان بعد ما يصلي إذا كان إماما، ويذكر بعض الأذكار، إن هو يلتفت بوجهه إلى المصلين. فجابر بن عبد الله توا كان منتهي من صلاة وما زال وجهه إلى القبلة ولم يلتفت إلى المصلين. لم يتركه عبادة بن الوليد حتى ينتهي ويستدير إلى المصلين، إنما من عجلته جلس بينه وبين القبلة وقال له: يرحمك الله، أتصلي ورداءك إلى جنبك؟ فضربه في صدره بالصورة التي ذكرتها لكم، وقال أردت أن يراني الأحمق مثلك فيصنع مثلما أصنع. لماذا غضب جابر؟ لأن هذه طريقة شديدة في التعليم، وجابر بن عبد الله كان رفيقا. لماذا فعل هذا؟ لأن عبادة بن الوليد خالف مقتضى الأدب، كأنه يتهم كل من في المسجد أنهم لم يلحظوا ما لحظ، وفات عليهم جميعا أن ينبهوا جابر بن عبد الله، ثم كأنه يتهم جابرا نفسه بأنه لا يعني فعل على الأقل خلاف الأولى، وهو أن يصلي ورداءه إلى جنبه. وكان ينبغي له وهو زائر جديد في المسجد أن يعرف الموضوع قبل أن يعترض، كان ينبغي له أن يتريث. لذلك أخذه جابر رضي الله عنه بالشدة، وهذه الشدة يلجأ إليها بعض أهل العلم لتعليم الطالب، لأن الأمر كما ذكر الخطيب البغدادي في كتاب الجامع لأداب الراوي وأخلاق السامع، لأخلاق الراوي وأداب السامع، قال: علم بلا أدب كنار بلا حطب، ولا يكاد يصل العلم إلا بأدب، سان سيء الأدب لا يصل علمه بل ينحدر بعلمه كما انحدر هو بغير الأدب. الإمام مالك معروف أنه كان رفيقا ولم يكن شديدا على الطلبة، حدث مرة بسبعة أحاديث، ثم أراد من الطلبة أن ينصرفوا، فقال: من كان عنده دين فلينصرف. اللي بيروي هذا الأثر إسماعيل بن موسى ابن بنت السدي، يقول إسماعيل: فقام جماعة وبقي جماعة أنا فيهم، فقال: من كان عنده حياء فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم، قال: من كان عنده مروءة فلينصرف. قال: فانصرف جماعة وبقي جماعة أنا فيهم، فأمر بهم أن يخرجوا، لازم يطلعوا غصب بقى. ثم قال: لا خير في من لم يكن عنده دين ولا حياء ولا مروءة. يعني مثل هذا الذي يناشد بالدين والحياء والمروءة فلا يقوم، هذا لا يكاد ينتفع بعلمه ولا يكاد ينفع أحدا بعلمه. ولذلك العلماء يرون أن الأخذ أخذ الطالب بالشدة أحيانا هو الرفق به. وهناك أيضا أصل أصيل ينبغي أن نذكره بهذه المناسبة، وهو أن عبادة بن الوليد كان ينبغي أن يسأل قبل أن يعترض، وهذا هو الأصل في الطالب، أنه لا يعترض على شيخه بل يسأل يستفهم، لأن الاعتراض معناه أن الطالب عنده من الأدلة ما يخالف ما فعل شيخه، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، ليس عنده دليل، إنما رأى الشيخ خالف جاري عادته فاعترض عليه لذلك. فهنا العلماء يذكرون أصلا من أصول التربية، وهذا الأصل كنت من حوالي 10 سنوات ذكرت 10 أصول من أصول التربية تحت عنوان التحلية ايه؟ ايوه التحليه. اي التحليه من اصول التربيه، تفكروني بالعنوان، التحليه من اصول التربيه. فكنا ذكرنا 10 اصول، كان الاصل الاول من اوسع اوديه الباطل الغلو في الافاضل. الاصل الثاني اللي هو ينبغي ان نذكره بهذه المناسبه، الا وهو ترك الاعتراض على الاكابر محمود، وكثرة المراء يورث الصدود. ترك الاعتراض على الأكابر محمود. ليه؟ لأن لا نقول يترك الاعتراض إلا على الكبير، الكبير أي بعلمه، فقد يكون عنده من العلم ما لم يصل إليه علمك، فلا ينبغي حينئذ أن تهجم عليه معترضا، إنما لابد أن تسأله مستفهما. وهناك فرق شاسع جدا بين التربية السلفية التي نعرفها من أخلاق العلماء، وبين التربية الصوفية، أنهم يشتركون جميعا في العنوان ويختلفون في التفصيل. ترك الاعتراض على الأكابر محمود، الكلام ده يقوله أهل السنة ويقوله الصوفية، ولكن بينهما بون شاسع جدا في التطبيق. ولو طالع كتاب عبد الوهاب الشعراني الطبقات، يعني كنت أقول في نفسي زمان إن أنا كنت عايز أعمل محاضرة اسمها ساعة وساعة. ساعة وساعة أقصد بها الترويح عن القلوب. وكانت خطتي في هذه المحاضرة أنني سآتي بنكت، مش نكت يعني زي بتاعتنا، النكت للأشياء المستملحة يعني، ونوادر في باب الأدب وفي باب المرؤات وقصص وحكايات لكن فيها طرافة تبعث على السرور. كان يعني عندي نية أن أنا أعمل المحاضرة دي، وأنا أقلب في كتاب الطبقات للشعراني وجدت ان هذا الكتاب مليان نكت، بحيث ان انا لو قرأت لك بعض ما في الطبقات لن تكف عن الضحك حتى تخرج من المسجد، فرأيت ان هذا يخالف وقار المسجد فيعني امتنعت عن ذلك. ولكن انا سأذكر لكم ما رأيت انه في غاية الادب، لان كتاب الطبقات للشعراني فيه كلام لا يمكن يقال في المساجد، انما عفوا يعني يقال في الغرز كل أسف، يعني كلام أنا لا أستطيع أن أتكلم به، ما أقدرش أتكلم به، حيائي يمنعني من النطق به، وده كله معدود في كرامات أصحاب التراجم، في كرامات أصحاب التراجم. كيف كان يربي هؤلاء الصوفية أتباعهم تحت هذا الشعار ترك الاعتراض على الأكابر محمود؟ لأجل أن تعرف أن إرجاع البني آدم الصوفي ده عما في ذهنه نوع من الخيال، تلاقيه بلا عقل ماشي ورا الشيخ، بلا عقل تماما، ملغي عقل. كيف زال عقله؟ بنماذج من هذه التربية أذكرها لكم، ثم أذكر كيف كانت تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، وهو الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتأسى به، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول عبد الوهاب الشعراني في كتاب الأنوار القدسية في قواعد الصوفية الجزء الأول صفحة 189، يقول: المريد الصادق مع شيخه كالميت مع مغسله، لا كلام ولا حركة ولا يقدر ينطق بين يديه من هيبته، ولا يدخل ولا يخرج ولا يخالط أحدا ولا يشتغل بعلم ولا قرآن ولا ذكر إلا بإذنه. ويقول أيضا الشعراني في الأنوار القدسية الجزء 1 صفحة 188: فإن لم يتيسر للمريد صلاة الجمعة عند أستاذه فليتخيله عنده في أي مسجد صلى فيه. ويقول أبو حامد الغزالي في الإحياء الجزء الثالث صفحة 65: وكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل، فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد حيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا في صدره ولا يبقي في متابعته شيئا ولا يذر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. يعني كأن الشيخ لا يخطئ أصلا، وأنك لو تابعت الشيخ في الخطأ الشيخ في الخطأ هذا أفضل من أن تتابع الصواب لو جاء من عندك. ده نوع من الخبل ونوع من الخطل ورمي للدين بالكلية خلف الظهور، لأن الشيخ ليس بمعصوم. الكلام ده لا يصلح إلا لواحد فقط وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لا تبقي شيئا في متابعته ولا تذر وتمشي وراه كالأعمى مع القائد، هو ده الوحد في الدنيا الذي يصلح معه هذا الكلام. ليه؟ لأنه معصوم ولأنه لا يخطئ البتة في تبليغه عن ربه عز وجل أبدا. لكن هذا الكلام يقال في إنسان غير معصوم، داء في إلغاء للدين بالكلية بكل أسف. يقول أبو يزيد البسطامي في كتاب اسمه شطحات الصوفية نصوص نادرة، كان يعني استخرجها الدكتور عبد الرحمن بدوي ونشر هذا الكتاب منذ سنوات طويلة، فذكر يعني كلام عن أبو يزيد البسطامي. يقول أبو يزيد، وهذا يعني قف شعري لما قرأت هذا النص في هذا الكتاب، يقول: إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحه، بعثه يجيب أي حاجة، من يروح السوق يجيب خضار يجيب أي حاجة من أمور الدنيا، فمر هذا التلميذ وهو رايح يقضي حاجة أستاذه أذن عليه الفرض، سمع المؤذن في المسجد يؤذن للصلاة. يقول: فيقيم مؤذن في بعض طرقات على مسجد في بعض طرقات طرقاته على مسجد من المساجد، فيقول في نفسه: أدخل أولا أصلي ثم أكون وراء ما بعثني إليه، فإن دخل المسجد ليصلي وقد حانت الصلاة وترك ما أمره به شيخه فقد وقع في بئر لا قرار لها. ده الكلام ده في دين الإسلام. المؤذن يقول الله أكبر حان وقت الصلاة، يقول إن هو لو ترك المشوار وترك حاجة شيخه ودخل ليلبي نداء ربه تبارك وتعالى ويصلي، ده سقط سقطة لن يقوم منها أبدا، سقط في بئر لا قرار لها. لكنهم بكفروه أن يلبي نداء الله ويترك حاجة شيخه، وهو يقول هنا أن شيخه بعثه لحاجة من أمور الدنيا مش حاجة في الدين. يعني إنه يعمل حاجة في الدين عشان يقول له الصلاة عبادة ولا أنا رايح لعبادة كمان فيقوم يوازن بينهما؟ لا، ده نكاية فينا، نكاية فينا معاشر المسلمين، يقول لك لا ده مش رايح لدين ولا حاجة ولا عبادة، ده رايح لدنيا محضة. إذا أجاب داعي الله فقد سقط في هوة أو في بئر لا قرار لها. عشان كده تلاقي الصوف ده ما عندوش دماغ خلاص، على طول الإلحاح بمثل هذه الكلمات والتهديد والوعيد إن هو سيسقط في بئر ولن يخرج، وإن هو سيحال بينه وبين قلبه مع الجهل الأغمار الذين لم يروا نور النبوة
على طول بيبقى زي الدابة العجماء ماشي وراه لا يستطيع أن يخالفه لا في ورد ولا في صدر. يقول سراج الدين الرفاعي الصيادي في كتاب قلادة الجوهر صفحة 177 يقول: ومن آداب المريد اللازمة حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة والحضور، وثبوت القدم في خدمته وأوامره كليها وجزئيها، وربط القلب به، واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات، لا يفتر عن ذكر شيخه طرفة عين. وهذا الكلام لا ينبغي أن يقال إلا لله، لا يفتر عن ذكره طرفة عين، كان ده لرب العالمين وحده، إنما يخلع هذا الكلام على شخص من الأشخاص فهذا شيء لا نعرفه في دين الإسلام. قل الشعراني في الأنوار القدسية جزء 1 صفحة 168: ومن أدب المريد إذا زار شيخا في قبره ألا يعتقد أنه ميت لا يسمعه، بل الأدب أن يعتقد حياته البرزخية لينال بركته، فإن العبد إذا زار وليا وذكر الله عند قبره فلا بد أن يجلس ذلك الولي في قبره ويذكر الله معه كما شهدناه مرارا. إزاي؟ إيه شهدناه مرارا؟ يعني شافوا الوالي أم قايم كده من تربته وقام كده وقعد وقعد يذكر الله مع الذاكرين. ده ايه الفشر ده؟ ده انا لم ارى هذا الكلام او لم اسمع هذا الكلام الا حكاية كانت بتتقال عندنا في مولد واحد مدفون جنبنا في العزبة عندنا اسمه العقيبي. العقيبي ده ايه؟ ايه يا جماعة العقيبي ده؟ قصته قال لك وسمي العقيبي لانه كان ماشي مع الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين اتأخر عنهم ويعني ايه يعني كان في عقبهم يعني، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تعالى يا عقيبي، خلاص يعني يا عجبان، يعني الرجل العجبان ده اللي ورا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي نداله، لما يبقى صحابي على كده طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الكلام ده. فكان عندنا واحد في البلد زمان بيحكي حكاية كده، كان يروح يصطاد بط بري زمان في البحيرات والكلام ده. المهم كان في جماعة من الجماعة اللي بيصطادوا معاه بيكرهوه فحبوا يقتلوه، فالمهم رايحين عشان يتهجموا عليه ففطن إليهم ففضل يجري وهم يجروا وراه. المهم عدى على بيته، عدى على البلد ما خدش باله من الرعب ان هو معدى على البلد، فضل ماشي. المهم ما تعرفش ازاي وصل للباب بتاع العجيبي وقام مخبوط فيه كده، قام الباب مفتوح، قام مرجع الباب ورا تاني، الباب اتقفل. قولوا القوة 10-15 واحد اللي بيتابعوه حاولوا يفتحوا الباب، ابدا عبثا ما عرفوش يفتحوا. المهم ان الراجل ايه لما اطمن ان خلاص الباب اتقفل وبعد بياخد نفسه بتاع فبدور على علبة السجاير هيدخل بقى سجارة، ما زاجه تعكر وبهدلوه ها، فدور على علبة السجاير. المهم طلع علبة السجاير، دور على الكبريت ما لقاش الايه علبة الكبريت، فقام الوالي بقى قام من قبره ومولع ها مولع. دي الحكاية ده انا سمعتها، مش سمعتها من واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، سمعتها يعني حد التواتر بس من الفلاحين بقى، ما عارفش بقى 200 فلاح يجيبوا نص راوي ولا ايه، او هل يثبت وهم التواتر ولا لا. واحد قام من قبره بيولع للرجل عشان تعبانه وقرفانه ومزاجه متقري. فده لما يقول لك شهدنا مرارا ان الواحد يروح عند قبر الولي يوم الولي قام قايم من قبره وقعد يذكر الله معاه، كيف شاهدوا ذلك؟ والكلام ده كيف ينطلي على ذهن بني ادم؟ فالحمد لله على الاسلام والسنة. يقول الشعراني ايضا: واجمعوا، اي جماعة الصوفية دول، ان من شرط المحبة لشيخه أن يصم أذنيه عن سماع كلام أحد في شيخه، فلا يقبل فيه عذل عاذل حتى لو قام أهل مصر كلهم، مصر يعني مصر أي بلد يعني، في صعيد واحد لم يقدروا على أن ينفروه من شيخه. ولو كان أهل مصر جميعا فيهم العدول وفيهم العلماء، لو قاموا جميعا في صعيد واحد وذموا هذا الرجل وقالوا إن هذا الرجل ليس على الطريق أو إنه مبتدع، يرمي كلامهم كله في البحر خلاص، ولا يغير يعني اعتقاده في شيخه. يقول ولو غاب عنه شيخه، ولو غاب عنه الطعام والشراب أياما لاستغنى عنهما بالنظر إلى شيخه، فإن لم يره فليتخيله في باله. قال وبلغنا أن رجلا فعل ذلك فسمن. ها واسأل مجرب، ها ولا اسأل صوفي ولا تسألش طبيب، يعني من كتر معاه يفتكر شيخه فضل لفاحة 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 لقد ما زي الايه زي العجل. ها شوف بقى دي طريقة التربية، لما يكون بني آدم متربي على هذا الخلق كيف يعترض على شيخه؟ لا يستطيع أن يعترض على شيخه. وأنا أديكم بقى أمثلة اللي أنا قلت لكم مش قادر أراها، فأنا حاولت أجيب أخف حاجة بحيث أنها ما تجرحش شعوركم يعني، ولا يعتبر هذا خدشا للحياء العام. الشعراني في الطبقات، وأنا طبعا بجيب الشعراني لأن لو جبنا حد غير الشعراني هيقول لك ده حاقد على الصوفية وعدو الصوفية، لكن ده الشعراني ده بقى ايه صاحب بقى الشعار كل كبدة ومخ ضاني واقرأ الفتحة للشعراني. ها نروح باب الشعرية يلاقي ايه، يلاقي العنوان الكبير ده في الميدان بلا اي مناسبة. فالشعراني ده رجل محب للصوفية ورجل بيسجل مناقب الصوفية، يعني رجل محب مش رجل كاره يعني. فانا انقل كلام الشعراني المحب لتحكموا انتم على هذا الكلام الذي تسمعون. طبعا الاول يعني في النهي عن الاعتراض على الشيخ، يقول الصياري المتقدم ذكره في قلادة الجوهر: ولا ينكر على شيخه ما ظهر منه من صفة عيب، فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه المريد. كلام حلو قوي، وده الكلام اللي احنا بنقول، يعني ايه لا تعترض على الشيخ لاحتمال ان يكون عنده من علم ما ليس عندك. لحد كده كويس قوي، لكن اللي طين المسألة المثال اللي جابه، فبيجيب مثال عشان يوضح الايه الكلام المجمل. ايه المثال اللي جابه؟ قال لك كما وقع لبعضهم انه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها ويعانقها ويجامعها. خلاص ده بالنص. فخرج منكرا على شيخه فحصلت له عقوبة، فأخذ منه جميع ما استفاده من شيخه، وما ذاك إلا لإنكاره على الشيخ. ايه بقى النكتة اللي فاتت الغبي اللي دخل ده واعترض على الشيخ ففجأة كده سلب كل ده؟ ان ده مرات الشيخ، يعني لا سمح الله مش امرأة اجنبية. ها وهي مرات يجامعها قدام الناس عشان مراته، يقبلها قدام الناس عشان مراته. فهو المسكين ظن ان دي امرأة اجنبية وطلع غلطان، لان الشيخ ما يعملش كده، لكن الشيخ بيعمل في حلاله بس. قدام الناس ايوه قدام الناس دي ما فيهاش اي حاجة. يبقى طلع الولد الذي انكر او المريد الذي انكر عوقب بان سلب جميع ما استفاد، سلب جميع ما استفاده من شيخه بسبب انه انكر على الشيخ انه يقبل مراته قدام الناس. يعني اذا المطلوب بقى ان الشيخ يعمل اي حاجة وانت تقول لعل له عذر، هو ده المطلوب. يفعل المحرمات الظاهرة التي لا يمتر اثنان في حرمتها وانت تقول لعل له عذر. النبي صلى الله عليه وسلم سئل واحد سأله من الصحابة قال يا رسول الله إني أكون وحدي فأكشف عن فخذي، مع إن الفخذ ليست عورة، فخذ ليست عورة كما في حديث أنس رضي الله عنه حديث أنا أبي موسى الأشعري، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب على فخذ أبي ذر، فلو كانت من العورة ما ضرب عليها خلاص. وحديث جرهد الأسلامي يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة، العلماء قالوا عورة باعتبار المجاورة لأنها مجاورة للعورة المغلظة خلاص، فيعني لم يتسامح فيها من باب انك انت تاخد احتياطك، لان اذا علمت انها ليست بعورة ممكن تتهاون فيها فيبتدي ايه شوية شوية لحد ما تظهر العورة المغلظة. فلما يقول لك الفخذ عورة يقوم انت تحتاط لنفسك خلاص. المهم ان واحد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكون وحدي فاكشف عن فخذي، قال الله احق ان يستحيا منه. يبقى لو انت لوحدك شد على نفسك الايه، لكن ده عمال ايه عمال يقبل مراته ويلعبها ويجامعها كمان، واول ما الواحد حتى يعترض خلاص تكون العقوبة ان يسلب كل ما اخذه من شيخه. ولعل من منن الله ان هذا الرجل سلب هذا الذي اخذه من هذا المخبول، لان هذا المخبول عنده ايه من العلم، ليس عنده شيء، فالحمد لله. يقول محمد امين الكردي في تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب صفحة 528 ومن آداب المريد ألا يعترض على شيخه فيما فعله ولو كان ظاهره حراما، ولو كان ظاهره حراما، ولا يقول له لما فعلت كذا، لأن من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا. خلاص الشيخ ده معصوم نبي بقى، اذ كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيقولوا له لما، كانوا بيقولوا له لما، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يعظ النساء بعد صلاة العيد قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقامت امرأة من سطة النساء قالت لما يا رسول الله، قال إن كنا تكثرن اللعن وتكثرن الشكاية وتكفرن العشير وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. حديث أبي سعيد عند أبي داود وصححه ابن حبان والحاكم وصحيح ابن حبان وابن خزيمة وهو صحيح الإسناد، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالصحابة وبعدين خلع عليه ووضعهما إلى جنبه، فقالوا لما فعلت ذلك يا رسول الله، قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. وحديث بريدة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، لما صليت الصلوات بوضوء واحد؟ قال إني عمدا فعلته يا عمر. فبيسأل لما، فيقول من قال لشيخه لما لا يفلح أبدا، كده على الإجمال كان ينبغي التفصيل، فمن قال لما مستفهما متعلما لا ينبغي للشيخ أن يرد ولا أن يعترض عليه، وإن قال لما معترضا بجفاء يجوز لأستاذه أن يؤدبه ولكن يعلمه. لكن هم ما بفصلوش في المسائل دي، يسيبها كده متغمية على بعضها علشان خاطر انت لو قعد يفصل لك هتفلت من ايده، فيسيبها كده مجملة يرعبك به. من قال لشيخه لما لا يفلح ابدا. يقول فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة وهي في الباطن محمود. امثلة من كتاب طبقات الصوفية لعبد الوهاب الشعراني، فبيذكر ومنهم أي من الأولياء أولياء الله الشيخ إبراهيم العريان، وكان رضي الله عنه يطلع المنبر يخاطبهم عاريا. طب إيه رضي الله عنه ديت؟ أنا مش غيظني في المسألة إلا الكلمة دي، وكان رضي الله عنه يخطب عاريا. ازاي رضي الله عنه. طب يطلع العريان ده يقول ايه بقى على المنبر؟ اسمع بقى الخطبة بتاعته. فيقول: السلطان دمياط باب اللوق بين الصورين جامع طولون، الحمد لله رب العالمين. فيحصل للناس انبساط عظيم. هو ايه اللي حصل؟ انتوا فهمتوا ايه؟ ها؟ دمياط باب اللوق بلاء الدكرور، ها؟ الحمد لله رب العالمين. خلاص كده الخطبة تمام التمام، وطبعا فهمتوا الاحكام الشرعية الموجودة في الخطبة. واحد مخبول مجنون يعتبر ان لعل ربما انما، واخدرك كلام محطوط جنب بعض كده بدون اي ترتيب ملوش اي معنى، يعتبروا ان الرجل ده وصل، وهو ده بقى السر اللي هم بيدوروا عليه. ولك بسم الله الرحمن الرحيم سرها في الباء، وسر الباء في النقطة التي تحت ال... طب ما تقول لنا السر، عايزين نعرف السر. سر بسم الله الرحمن في الباء والباء في النقطة، احنا لو منهم هدخلهم النقطة ها وما يطلعوش منها ابدا. التخريف ده هو يحصل للناس انبساط. طب الناس تنبسط من ايه؟ ما هم من العينة دي يفضل وراه بالاداب اللي انتوا سامعينها دي لحد ما يبقى في دماغه هنا لحمة راس ما فيش مخ، يطلع يقولك بين السورين دمياط باب اللوق، يطلع بقى ايه يقولك هو الرجل الفاهم، هو ده التجلي وهو دي الولاية. ابراهيم العريان ده يقول الشعراني في ترجمته: وكان رضي الله عنه يخرج الريح بحضرة الأكابر. خلاص. ثم يقول: هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك. ده كلام الشعراني بالنص، يعني قاعد مع الناس الكبار الوزراء والأمراء والكلام ده هو يتطوع ويعمله. خلاص. وبعدين يقول ايه؟ فلان اللي عملها، يسميه ويحلف بالله ان فلانا فعلها فيخجل ذلك الكبير. دين ايه ده؟ يحلف على الكذب على الزور، يفعل شيئا ابتداء يخل بالمروءة، يفعل شيئا يخل بالمروءة. كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم احيانا بعض الصحابة قد يخرج منه فلتة من الريح بصوت مثلا فيضحك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ لا ينبغي، انت عملت حاجة زي كده ما تضحكش، استرها. لا، ده هو اللي بيعمل نساء ويحلف بالله العظيم ان دي بتاعت فلان الفلان، ولانه طبعا رضي الله عنه فبيقولش يعني لا الزور ولا اي حاجة وبتاع، الكبير ده يقوم مدلدل ودانه وساكت ومخزي. ورضي الله عنه كان اذا رأى امرأة، كل ده في ترجمة العريان، كان اذا رأى امرأة يقول: وكان رضي الله عنه اذا رأى امرأة او امردا راوده عن نفسه. ازا ايه ده يا جماعة؟ ايه الخبث والعفن والخطل اللي موجود في الكتب ده؟ يراود امرأة عن نفسها ويقال فيه رضي الله عنه، والكلام ده يورد في كرامات الرجل؟ الشعران ده مجنون، سان مخبول ليس عنده ذرة من العقل. اهو ده بقى يقول لك: لا تعترض عليه حتى وان فعل محرما ظاهرا. يراود المرأة عن نفسها وما تقدرش انت تتكلم، ليه؟ اتربيت على كده. تقول: لعل عنده نص. طب جابوه منين ده؟ لانهم جهلة مش عارفين اي حاجة في السنة. لو اي بني ادم عنده اطلاع، مش في السنة، في القرآن الذي يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم ولا يعرفون شيئا فيه، لو كان الناس دول بيقرأوا القرآن، لو كان الناس دول بيعرفوا حاجة في السنة ما قبلوا مثل هذا الخطل. فالحمد لله على نعمة السنة. يقول: كان يراوده عن نفسه ويحسس على مقعدته سواء كان ابن وزير او امير، ولو كان بحضرة والده او غيره، ولا يلتفت الى الناس. أهو نترك بقى الاعتراض على دول عشان لو اعترض انطرد. والشعراني يقول في كرام في كرامات أبو خوزة كان شغال في المطاف ها ده الكرامة العظيمة اللي فاتت ديت بتاعت ان يراود الامرض والمرأة ده بتاعت ابو خوزة بتاعت ابو خوزة مش جاع ابراهيم العريان. احنا كده اسأنا للرجل. فالكتاب مليان بمثل هذا الخطل وفي كلام لا استطيع ان اتكلم بكلمة منه. فيه زنا صريح وفي مجامعة للحيوانات وفي كل حاجة وده كله أورده الشعراني من كرامات أصحاب الترجمة. يبقى ترك الاعتراض على الأكابر محمود. الكلام ده عايز تفصيل. التربية السلفية تربية الهدي النبوي بخلاف هذا. عندنا حديث بريدة رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا لما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله فعلت شيئا لم تفعله قبل ذلك؟ قال إني عمدا فعلته يا عمر. النووي بيقول في شرح هذا الحديث وبيعدد فوائد الحديث يقول وفي هذا جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي ظاهرها مخالف للعادة. خلي بالك من الكلام مخالف للعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيد. خلاص يبقى اذا انت كنت ملازم لشيخ من الشيوخ وفعل فعلا خالف جاري عادته انت متعود منه على خلق معين لقيته عمل حاجة خلاف هذا الخلق فانت تسأله لاحتمال ان يكون نسي فتذكره والاحتمال أن يكون فعل ذلك عمدا فتستفيده. زي إيه بقى؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي حالتين إما أن يفعل ما يخالف جاري عادته نسيانا أو تعمدا. خلاص نضرب الأمثلة للحالتين معا. أن يفعل ذلك نسيانا من الأمثلة على المراجعة لاحتمال أن يكون نسيانا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين فسلم ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد. السرعان الناس لما بيخرجوا على طول أول ما يسلموا من طالعين المسجد على طول. فقالوا قصرت الصلاة. جماعة السرعان دول قالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنس ولم تقصر. ثم قال للناس أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم. صلاة بنصليها أربع ركعات على طول فجأة صليناها ركعتين الناس قالوا قصرت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم ظاهر عليه هيئة المغضب وأبو بكر وعمر مع جلالتهما وقربهما من النبي صلى الله عليه وسلم هاب أن يكلما وهو في هذه الحال حتى تجرأ هذا الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لم أنسى ولم تقصر، وبعدين طلع أنه هو نسي الركعتين فأتى بالركعتين ثم سلم. يبقى خالف جاري ما كان يعمل أم لا؟ ولكن كان نسيانا. كذلك ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقالوا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ فقالوا صليت الظهر خمسا. قال لو كان شيء لنبأتكم. ثم سجد للسهو. وهذا خالف جاري عادته. المثال الأول كان بالنقصان والمثال الثاني كان بالزيادة. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن عباس اللي هو الحديث الطويل اللي فيه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، خلاص، اللي هو أوله لم أزل حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صارت قلوبكما. الحديث في آخر الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا. فبعد 29 يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فقالت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 أعدها عدا. فقال الشهر 29، وفي رواية الشهر قد يكون 29، فكان ذلك الشهر 29. حافظ ابن حجر العسقلاني يقول في فتح الباري وهو يعدد يعني فوائد هذا الحديث، يقول وفيه أي ومن الفوائد في هذا الحديث تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها، لا سيما ممن له تعلق بذلك، لأن عائشة رضي الله عنها خشيت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، والشهر 30 يوما أو 29 يوما، فلما نزل من 29 ظنت أنه ذهل عن القدر أو عن القدر الذي حلف عليه أو أن الشهر لم يهل، فأعلمها أن الشهر استهل، فإن الذي كان حلف عليه وقع فيه، يعني هو حلف إنه شهر، سواء جاء الشهر مرة 30 جاء مرة 29 فقد وفى، خلاص. إذا هي لما ذكرته لأنه لما حلف على الشهر ظنت أن الشهر لا يكون إلا 30 يوما. ده يعني أمثلة من الحالة الأولى، أن الإنسان قد يخالف جاري عادته فحينئذ يذكر ليرجع. المعنى الثاني الذي أبرزه النووي رحمه الله أن يكون الشيخ فعل بخلاف جاري عادته عمدا لنكتة، مثل حديث بريدة الذي قال إني عمدا فعلته يا عمر. من الأمثلة أيضا التي يعني فيها معنى العمد ما أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والبزار والطبراني بسند صحيح عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات ليلة يصلي في حجرته فجاء أناس من أصحابه فصلوا بصلاته فخفف، أول ما عرف أنهم بدأوا يتوافدون فيصلون بصلاته خفف الصلاة، ثم دخل البيت ثم خرج فعل ذلك مرارا، وكل ذلك يصلي وينصرف. فلما أصبح قالوا يا رسول الله صلينا معك البارحة ونحن نحب أن تمد في صلاتك، تطول يعني في الصلاة. فقال قد علمت بمكانكم وعمدا فعلت ذلك. عمدا فعلت ذلك ليه؟ حتى لا تفرض عليهم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدار حجرته قصير، بحيث انه لو بيصلي اي واحد ممكن في الخارج على طول يصل اليه قراءته صلى الله عليه وسلم. فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قصر قصر الجدار، فأصبحوا فتحدثوا بذلك. فقام ليلة الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثا، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج. فلما أصبح ذكر ذلك الناس له فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. خلاص، يبقى إذن هو في رواية أحمد التي سلفت قال: إني عمدا فعلت ذلك. فلما استفهموا منه عرفهم أنه ترك ذلك عمدا حتى لا تفرض عليهم صلاة الليل. وأخرج الإمام أحمد من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كنا جلوسا عند باب عبد الله بن مسعود ننتظره يأذن لنا، فجاء يزيد بن معاوية النخعي فدخل عليه، فقلنا ليزيد: أعلمه بمكاننا. نحن مستنيين برا البيت، احتمال ما يكونش يشاعر بنا فيفضل في البيت على طول، فاحنا بنعرفه ان احنا على الباب حتى يخرج فيحدثنا. قال: فدخل عليه فقلنا له: أعلمه بمكاننا. فلما دخل يزيد ابن معاوية النخعي فأعلمه، فلم يلبث أن خرج إلينا فقال: إني لأعلم مكانكم فأدعكم على عمد مخافة أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما، ولكن ليس عندهما كلمة إني فعلت ذلك على عمد، إنما فيه أن عن ابن مسعود يعني أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما أخرجه الجماعة إما الستة والإمام أحمد وغيرهما من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: استسقى حذيفة بن اليمان دهقان أو علج اللي هو الرجل القوي يعني، فأتاه بإناء فضة فحذفه به. حذيفة أخذ إناء وحذفه في هذا الدهقان أو هذا العلج، ثم أقبل على القوم يعتذر اعتذارا وقال: إني إنما فعلت ذلك به عمدا لأنني كنت نهيته قبل هذه المرة. نهى أنه يأتي بإناء فضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما سيذكر حذيفة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن لبس الديباج والحرير وآنية الذهب والفضة، وقال: هو لهم في الدنيا وهو لنا في الآخرة. يبقى إذن الإنسان إذا وجد من شيخه ما يخالف جاري عادته يسأله لأجل هذين المعنيين. خلاص، يبقى عندنا بقى نفهم بقى ترك الاعتراض على الأكابر محمود. والعجيب إنهم في باب الأدب المريد يذكرون قصة موسى والخضر عليهما السلام، وأنا لا أدري ما وجه الدلالة في هذه القصة، لأن القصة دي فيها عكس ما يريدون. هو كما مضى بكم إنهم يقولوا: كن بين يدي شيخك كما يكون الميت بين يدي المغسل، لا حركة ولا حس ولا اعتراض ولا دخول ولا خروج. طيب، هو موسى عليه السلام اعترض على الخضر ولا لا؟ اعترض عليه. ايه وجه الدلالة بقى؟ الا ان يتهموا موسى عليه السلام انه خالف سبيل الادب في معاملة الخضر، لا سيما وقد حذره الخضر قبل أن يستأنف الرحلة معه، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ترى هل التزم موسى عليه السلام بما أوصاه به الخضر؟ لم يلتزم، إنما اعتراض على طول الخط، اعتراض على طول الخط. فما وجه الدلالة؟ ده هذا الدليل لنا، هذا الدليل لنا، لأن موسى عليه السلام لما اعترض كان محقا في اعتراضه، كان محقا في اعتراضه، لأن المسائل الثلاثة التي فعلها الخضر عليه السلام تخالف الشرائع وتخالف شريعة موسى، وهو نبي من أولي العزم ويدري شريعته، فلا يمكن أن يعترض إلا بحق، خلاص. لكن دي قضايا الله عز وجل أراد أن يؤدب موسى عليه السلام لما قال أنا أعلم أهل الأرض، بأنه أخفى عنه المآل الذي لا يعلمه حتى النبي إلا بتعليم الله له، يعني يظل الشيء خفي على كل بني آدم بما فيهم الأنبياء إلا أن يعلمهم الله عز وجل بهذه القضية، إذا لم يعلمه لا يعلم النبي شيئا. فواحد ماشي لقى واحد غلام أمسكه قطع رقبته، أنا شرعي يقول إن ده يجوز؟ ولذلك موسى عليه السلام أنكر عليه، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. لأن في شريعة موسى إيه؟ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس تقتله تتقتل بيه، ده نص محكم في شريعة موسى عليه السلام. والولد لم يبدو منه جناية للخضر، إنما كما في الحديث أبي بن كعب إن الغلام كان يلعب مع الغلمان وكان غلاما وضيئا ظاهر الوضاء، ولد جميل تشوفه كده تحبه، هو شافه خلع راسه فاعترض عليه، فهو محق في اعتراضه بحكم الشريعة التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما قال بقى القصة التي حجبت عن موسى عليه السلام واعطيت للخضر كنوع من التعليم لموسى عليه السلام، فكت الموضوع خلاص. يركب السفينة يخلع له عشان يغرقهم في البحر كلهم، سفينة شايلة 100 شايلة 200 شايلة 300، وكمان مركبينهم من غير فلوس. حديث أبي بن كعب قال فلما رأى أصحاب السفينة الخضر قالوا عبد الله خضر، يعني ولي من أولياء الله ومعروف بقى والناس كلها بتحبه، فحملوهم بغير نول أي بغير أجرة، فلم ينشب أن خلع لوحا من السفينة، فقال قوم حملونا بغير نول من غير أجرة، يكون الجزاء أنك تخلع لوح من السفينة وتغرقهم؟ لقد جئت شيئا امرأ. فأنكر عليه، طب الكلام ده كلام صحيح، لكن انت تخلع اللوح عشان تغرقهم؟ شرعي مين اللي يقول هذا الكلام؟ لكن كان في مآل حجبه الله عز وجل عن موسى عليه السلام وعلمه الخضر. فقصة موسى الخضر ليس فيها دليل البتة لهؤلاء، انما فيه دليل ايه؟ دليل لنا. وعندنا موسى عليه السلام عندنا في السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو في صلح الحديبية ايه اللي حصل من عمر؟ لم يصبر على ما يرى، لسه سهيل بن عمرو قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمالين يكتبوا الكتاب بعد اللتي واللتي، بعد اخذ ورد والكلام ده، هو اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما نعرف هذا، اكتب باسمك اللهم، واعتراضات بقى وجليطة وكده، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر، قال له بقى نكتب بقى، اكتب الشرط ده، واي حد يجي لك من عندنا مسلم ترجعه لنا، واي حد يكفر من عندك ويرجع لنا ما نجيبوش لك، خلاص. قال له اكتب، مع ظهور الاجحاف في هذا الشرط، ده نوع من الفرعنة. اي واحد مسلم يطلع من قريش من مكة هربان بجلده هربان بدينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه تاني للكفار، واي واحد مسلم خطر بباله يكفر وقام رجع قريش، احنا مش ملزمين احنا نرجع الكلام، خلاص. كتبوا المسألة دي، ما خلصوش الكلام الا وابو جندل ابن سهيل ابن عمرو جاء يرصف في أغلاله. كان مسلم وأبو سهيل بن عمرو اللي قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيكتبوا الشروط. سهيل بن عمرو مسك جهة الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين. لسه يعني كاتبين لسه الحبر ما نشفش. جاء سهيل بن عمرو أبوه كتفه وحبسه في البيت وربطه بالحديد وحط في الحديد أثقالا. تعرفين الجماعة اللي يقول لك المساجين اللي يقول لك الأشغال الشاقة المؤبدة. إيه الأشغال الشاقة المؤبدة دي؟ يطلع الصبح على الجبل كل واحد ياخد فاس ومعول ويقعد يقطع في صخر الجبل ويربطه في رجله حديدة بصخرة قد كده اهو. اهرب لو انت ابن ابوك وسيبوه الحارس يروح بقى يقعد في اي حتة وبتاع. طب هيجرجر الصخرة دي ازاي؟ ما عرفش يجرجر الصخرة. فهو سهيل بن عمرو كان عامل في ابنه كده, ربطه بالحديد وامربط في الحديد اطنان كده من ال. فسهيل بن عمرو ابو جندل من قوة ايمانه وحررته عايز يلتحق بالكتيبة المؤمنة قدر يهرب من السجن ويجرجر في الحديد ده من عند مكة الى الحديبية. شوف مسافة طويلة عدة فراسخ يجرجر في الحديد ده عشان وصل للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى الجهد الذي بذله ابو جندل في جرجرة الحديد. فلما وصل كان خلاص شطب عندوش اي قوة وام جرام نفسه في وسط المسلمين. فاول ما ابوه شافه قال هذا اول ما اقاضيك به, ده جاي مسلم ترجعه لنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني اننا لم ناخذ الكتاب, يعني احنا لسه بنكتب كده ويعني لاجل بقى يعني خلاص كده نستثني دوت ونمشي. قال له ابدا, اول واحد لازم ايه نمس الشروط. طبعا تخيل بقى انا عايزك تتصور ان هذا المنظر, واحد جاي في وسطنا كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ارجع يرجع, يعني يفضل يشد برضه والكلام ده ويرجع للسجن اللي هربان منه. فابو جندل ما يقول يا معشر المسلمين الا تنظرون ما انا فيه, وكان قد اصابه جهد شديد في الله, شايفين حالتي ينفع ارجع؟ تخيل بقى المسلمين ايه اللي كان في صدور المسلمين انذاك. حد عمر بن الخطاب لم يتحمل وياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ده احنا الأمة كلهم جلد على عظم, سيبهم جلد على عظم ناكل عظمه ونمصمصه كمان. لو النبي صلى الله عليه وسلم طلق الصحابة على قريش كانوا كلوهم جلد ولحم وعظم. نعطي الدنيا في ديننا عشان ايه؟ سيبنا عليهم. قال أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر بن الخطاب ما استحملش الكلام برضه, ما اقتنعش, قلبه مغلوب على حاجة معينة. راح لأبو بكر الصديق قال له نفس الكلام, ألسنا على الحق؟ أليس نبي الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال له نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب عمر بن الخطاب على ما صدر منه. واحد صدر في انفعال قال لشيخه كلمة اثنين ثلاثة, الكلام ده هو يحتمل الشيخ له اذا كان الموقف اكبر من قدرة التلميذ. لكن يقال له انت كده خرجت على حدود الادب ورحت بداهية ومالكش توبة والكلام ده زي الصوفية ما بيعمله. وعمر بن الخطاب كان له اكثر من موقف شبيه بهذا, زي برضو لما النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصلي على عبد الله بن ابي سلول, عمر الخطاب وقف بين الجنازة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يصده أن يصلي على عبد الله بن أبي سلول, حتى قال نحي عني يا عمر. والمرأة التي زنت لما أراد أن يصلي عليها تصلي عليها وقد زنت, قال له نحي عني يا عمر, قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فالقول بقى أن لا يقول لشيخه لما, يبقى متى يتعلم شيخ؟ هذا ليس بمعصوم وليس نبيا, بل يقال له لما. وكلمة لما دي كان لها أكبر الأثر في استيقاظ هذه العقول. فاكر أول ما يعني جيت هنا المحافظة كفشيخ واستقريت فيها بعد طول مكث القاهرة، كان سنة 87. فلما جيت وبدأت أعلم الطلبة إن في حاجة اسمها أحاديث ضعيفة وأحاديث الموضوع والكلام ده، فاكتشفوا إن معظم الأحاديث اللي بيسمعوها حتى من إخواننا الملتحين آنذاك اللي كانوا بيصعدوا المنابر إنها أحاديث كلها مضروبة إلا ما ندر. فبدأوا يعترضوا برضو بنفس الحماس والحمية على بعض الناس اللي هم بيطلعوا المنابر، إزاي الحديث ده صحيح؟ لم يتعود يسمع الكلمة دي أصلا، حد يقول له الحديث ده صحيح؟ لم يتعود هذا الكلام، فاعتبر إن هذه المراجعة من قلة الأدب. فجاء وشكى لي وقال لي يا شيخ انت علمت الطلبة قلة الأدب. ليه علمت قلة الأدب؟ قال لي الطالب فلان قال لي كذا وده قال لي كذا وقال لي كذا وده يليق. قلت له يا أخي ماشي، يعني احنا نأمر الطلبة بالأدب، لكن نأمرك أيضا أن تراجع أحاديثك قبل أن تصعد المنبر، لأن جريمة نسبة الأحاديث غير الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جريمة أن يتعدى عليك فلان بالكلام، لأنك تعديت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبت إليه ما لم يقله، وهذا في باب الجريمة أعظم. لكن إحنا نأمر الطلبة إن الواحد منهم إذا أراد يعني أنه ينبه فلينبه برفق. فالإنسان الذي لم يتعود أن يقال له لما، قلبه على طول بإيه؟ قلبه بيغلق عن هذه الكلمة. لكن هذه الكلمة كم أيقظت من العقول. ولو أن كل إنسان سأل المفتي مش من باب الاعتراض ولكن من باب التعلم والاستفهام عن دليله، إذا لا اتخذ المفتي بقى موضعا حسنا ويحضر بقى الموضوع وحضر أحاديثه ويحترم عقول المستمعين، مش يطلع على المنبر يقول أي حاجة كما لو كان المستمعين دول أي حاجة برضه. لا، أنا لو بحترم عقول المستمعين أنا بحضر الخطبة بحضر الدرس بعد أبذل قصارى جهدي إن أنا أعرف كل الأحاديث التي سأذكرها في هذا الدرس إذا كانت صحيحة أم لا، من الذي خرجها، وإذا كانت الحديث دي معلّة أستطيعنا أدفع العلة عنها، إذا كان عندي وقت يعني والوقت مناسب أذكر بقى دليلي في المسألة من باب إن أنا أطمئن كل الجلوس أنني بذلت وسعي في تصحيح أدلتي. قصد يعني العلماء السنة لما يقولوا ترك الاعتراض على الأكابر محمود أي ما كان الدليل فيه محتملا لمعنى أو لآخر، إنما واحد يفعل فعلا يخالف النص القطعي يعترض عليه على طول. طب إمتى تترك الاعتراض على الشيخ؟ يوم ما يكون الدليل في احتمال، المسألة فيها احتمال، ممكن تبقى كده ممكن تبقى كده، فيها قول واثنين وثلاثة، فيقوم هو فعل شيئا وانت بتعتقد شيئا آخر، في هذه الحالة تقوم تسأله سؤال مستفهم لا سؤال معترض. حصل النهاردة ان بعض اخواننا وجد وهو يصلي المغرب، ولعلكم سمعتم هذه الايه المشادة في الكلام، ان وهو يصلي مأموما حب واحد يمر من امامه فحاول يمنعه مرة حاول يمنعه المرة الثانية كل ده والايه، والاخ بيتفلت من قدامه ومصر ان يمر، فالذي عنده من العلم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمر أحد بين يدي المصلي، وقال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه يعني من الإثم لوقف 40، ولم يقل لنا 40 ساعة والأربعين يوما والأربعين شهرا والأربعين سنة، لوقف 40، وأبهمها لتعظيم المسألة، لتعظيم المسألة تذهب نفسك كل مذهب في المسألة. لحد كده الأمر مستقيم والاعتراض ماشي، لكن حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه خصص بعض ذلك. حديث ابن عباس أنه قال كنت أركب أتانا، الأتان هي أنثى الحمار، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين، فلما جاء إلى يعني المكان الذي يصلون فيه نزل من على الأتان وجعلت الأتان تمر من بين الصفوف، وابن عباس كمان مر من بين الصفوف. العلماء استدلوا بهذا على أنه يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان مأموما، لأن سترة المأموم الإمام، سترة المأموم الإمام، يبقى الإمام لا يدع أحدا يمر بين بين يديه، لكن يجوز لك أن تمر بين يدي المأموم. طب إن طب الحديث عن هريرة لو يعلم المار بين يدي المصلي، قال لك ده في المنفرد. يبقى أنت لو بتصلي لوحدك منفردا يبقى لا تسمح لأحد أن يمر بين يديك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتخاذ السترة. ساعات كده واحد يجي في نص المسجد وصل، لا ده أنت لازم تحط سترة بين يديك، لازم تحط سترة بين يديك، واللي يعد ما بينك وبين سترتك ده اللي تقفله. لكن افترض ان في واحد بيصلي في الجامع كده وما فيش قدامه ستر، وحد حب يعد، طب هو هيجري وراه؟ ما هو لازم يحدد السترة بتاعته فين، لان الجامع ده مش كله سترته. يعني هو لو بيمر عند ايه، عند قرب الباب كده، طب ده سترتي لو انا واقف هنا، ده سترتي؟ لا ليس سترتي. يبقى انت لازم تحدد سترتك عشان تحدد حريم المكان بتاعك. اي حد يحاول يمر من الحريم بتاعك توقف، لو عد من ورا السترة لا سبيل لك عليه. خلاص كده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، يعني يكون بين يدي، يكون بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحل. المؤخرة الرحل انت عارف العدة اللي بتحطها البرداع بتاع الجمل، العدة الخشب دي، بتلاقي كده من على الجنبين عصايتين كده، عصايتين كده على فيهم الغداء والبتاع. تعرف الحتة اللي طالعة من ورا دي حوالي 20 سنت، اهي دي مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل اللي هو بايه بيعلق فيها الحاجات بتاعه. يبقى يكون امامك مثل مؤخرة الرحل، اما ارتفاعا او مسافة، يعني يكون ما بين مكان سجودك وما بين اخر سترتك 20 سنت. خلاص كده. ما بين مكان سجودك ومكان سترك 20 سنت، المسافة ضيقة بحيث لو حد حب يعدي تلحقه. لكن لو بين سجودك وبين اخر سترتك متر ولا مترين هتجيبه منين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارادت مثلا شاه ان تمر بين يديه ألصق بطنه بالحائط والشاة تمر من وراه. ليه؟ لان مسافة السترة ما بينك وبين اخر سترتك مسافة قليلة. وفي بعض العلماء قال ان مثل مؤخرة الرحل يكون ارتفاع السترة بقدر مثل مؤخرة الرحل عشان تبقى باينة. لكن انت لما تحط خط على الارض، طبعا حديث الخط ضعيف، لكن انت ان لم تجد شيء من السترة تقوم تحط خط على الارض ضعيف، لكن لما تحط بقى السترة واضحة كده قالب طوب قدامك كده، يوم الذي ينظر يعلم ان دي ايه سترة، فيقوم يمر من ايه من وراه. خلاصة الكلام اللي اهل العلم يذكرونه، اذا كنت لوحدك واتخذت سترة لا تدع احدا يمر امامك، لكن اذا كنت مأموما فيجوز ان تمر بين صفوف المصلين، ولكن لا يجوز ان تمر بين يدي الامام. لو جاء بين يدي الامام ينبغي على الامام ان يرده، لان هو سترة كل هؤلاء المصلين. اي نعم. يسأل سائل يقول هل بعد سجدتي السهو من تشهد سواء مع زيادة أو نقصان؟ بنقول إن التشهد، لفظة زيادة التشهد، زيادة شاذة أنكرها محمد ابن سيرين راوي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. الصواب إن بعد سجدتي السهو ليس هناك تشهد. نعم. يقول سائل ذكرتم أن الفخذ ليس بعورة في شرطكم حق الزوج، ذكرتم أن مشاهدة مباراة الكرة مباحة لولا ما يخشى من رؤية عورات الأعين. أنا يعني ما أبحت رؤية المباريات، ولكن أنا وأنا أعدد الكلام أقول يعني لو لم يكن هناك كلام معناه لو لم يكن هناك من سوء إلا رؤية عورة اللاعبين لكفى. فيقول يعني إن الفخذ ليس بعورة وأنا أقول بإن الفخذ عورة. ما هو حديث جرح الإسلامي البخاري رحمه الله لما ذكر حديث أنس قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند أي من جهة الإسناد أقوى اللي فيه إباحة كشف الفخذ ها، وحديث جرهد أحوط اللي هو يا جرهد غطي فخذيك فخذك فإن الفخذ عورة. البخاري يقول أحوط. أحوط ليه؟ قلنا لأنه فيه مجاورة للعورة المغلظة، فيبقى هي ده داخل في باب الايه، في باب الاحتياط. فمفيش تعارض في. وانا اقول لا ينبغي لانسان ان يشاهد مباراة الكرة دي بقى فيها خدش في المروءة، خدش في المروءة، لا سيما مع الايام المظلمة التي نحياها الان. لا، الانسان المهموم بيعني امراض امته ما يكاد يحس بطعم الأكل ولا يشعر به، فضلا عن أن يكون عنده أريحية كده وفراغ، وعنده فراغ نفسي وقلبي أنه ممكن يشاهد مثل هذا الخطل ومثل هذا اللهو الباطل الذي يعني نراه بكل أسف. ويعني أصبح النهاردة لاعبو الكرة هم المحظوظين وهم القدوة وهم الذين يتأسى بهم، وأخبرهم حتى لو كانت تافهة زي الفنانين والفنانات برضو، لو أي واحد ضحك ضحكة ولا حاجة تنقل في كل الجرائد والمجلات وتنقل على شاشات التلفزيون والكلام ده، بينما إذا مات العالم يموت ولا أحد يتكلم عليه ولا أحد يشعر به. أظن الشيخ سيد سابق ده رجل يعني كتاب فقه السنة في كل بيت، في كل بيت الشيخ سيد سابق ده رجل مشهور بالكتاب ده. يموت الشيخ سيد سابق من سنتين ولا يأتي حتى عمود قد كده في أي جريدة رسمية إن الشيخ سيد سابق اللي كتبه في كل بيت أن هذا الرجل مات. وكذلك يموت يعني سائر أهل العلم ولا أحد يشعر بهم، ولكن الله تبارك وتعالى يعرفهم. نعم. فأخونا يعني مباراة الكرة والكلام ده هذا من العيب وهذا من خوارم المروءة. يقول ذكر في كتاب مبادئ في علم الاقتصاد تحت عنوان النظام الاقتصادي في الفكر الإسلامي هذه الأحاديث. أول ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، لا أذكر درجة هذا الحديث. ألا وإن الله يحب العبد المحترف، منكر. إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة والصيام ولكن يكفرها السعي المعيشة، باطل. يعني مثلا ده واحد عايز يألف في الاقتصاد خلاص ومتخصص في الاقتصاد، لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش يشوف أهل التخصص في الحديث بيقولوا إيه؟ وده من العناء المعنى. أكثر فئة بذلت جهدا في هذه الأمة هم المحدثون، تعبوا تعبا ما تعبه أحد قط ينتسب إلى علم، لا الفقهاء ولا المحدثين ولا الأصوليين ولا أصحاب التفسير ولا أصحاب العربية، ليس لهم عشر ما لأصحاب الحديث من الرحلة والتعب والسفر، كل ده علشان يغربلوا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يهدر كل هذا الجهد، وأي حد عايز يألف أي حاجة لا يعرف إذا كان هذا الحديث صحيحا أم ضعيفا. هذا من سوء الحظ إن الأمة يعني لا يستفيد بعضها من بعض بالذات فيما يتعلق بالحديث. أنت عارف زي ما يقول لك كده، كل وزارة لها ميزانية، مثلا وزارة المواصلات لها ميزانية، خلاص عايزين نركب تليفونات احفر الشارع، حفرنا الشارع خلاص الميزانية خلصت، جت وزارة رصف الكباري والطرق قامت رصف، ماشي، بعد شهرين ثلاثة جنى بقية الايه الفلوس لوزارة المواصلات، احفر الاسفلت ونفضل شغالين كده على طول. واحد يرصف واحد يحفر، واحد يرصف واحد يحفر. وزارة التخطيط دي شغلتها ايه بقى؟ هي في الاصل تخطط على حسب الميزانية الموجودة بين الوزارات، يوم يقول لي ده لا انت ما تحفرش قبل ما ده ما يشتغل، او انت اشتغل قبل ده ما مش عارف ما يعمل ايه، عشان ايه؟ نحفظ المال العام، ما نقعدش كل شويه نحفر ونردم والكلام ده. فهي المسألة كذلك، عدم التواصل ما بين العلوم يجعل مثل هذه الأحاديث تنتشر في الكتب. ولو كان هناك تواصل ويعني تقدير للتخصص ما كان ينبغي لأي أحد من هؤلاء الذين يصنفون الكتب أن يكتب حديثا ينسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويستشير المحدثين، أهذا مما يكتب أم لا؟ في يعني أسئلة كثيرة في مصطلح الحديث، وإن شاء الله بعد ما نخلص بإذن الله يعني هذا الشرح هذا الحديث هنرجع تاني لشرح الباعث الحثيث. واحد بيسأل عن برضو التماثيل الموجودة في البيوت. احنا نبهنا أكثر من مرة على هذه المسألة، إن الآباء يروح يشتري للأولاد يا جمل أو كلب أو قطة أو أرنب أو الكلام ده كلعبة، ويجيب الحاجات دي للأولاد علشان يلعبوها في البيت. احنا بنقول كل هذا محرم ولا يجوز، لا للولد ولا للبنت. لا تشتري لا كلب ولا قطة ولا أرنب ولا جمل ولا أي حاجة فيها روح إلا العروسة فقط، ومش بالصورة الموجودة الآن. عروسة تركب فيها حجارة تقعد تزحف وتوأوأ وتقول بابا وماما وآكل والكلام ده، أبا أحبك، الصين بقى ياخدوا مننا حتى فانوس رمضان، حلو يا حلو، العيال شغالين ماشي في الشارع، حلو يا حلو، كل عيل يشغل ليه الفانوس، واخد بالك، وهم عارفين احنا عايزين ايه ويصدروا لنا الكلام ده، وياخدوا مننا مئات ومليارات في هذا اللعب والبوم والكلام ده، ومع ذلك مش شاطرين الا العمرة فلست البلد، العمرة طلعت فلوس البلد الصعبة برة. يبقى ايه المطلوب؟ مطلوب قانون لتحجيم العمر. وانا قرأت الاسبوع اللي فات في الجرائد ان في قرار زي ما قلت لكم بالظبط، قلت لكم هيطلعوا قرار بتحجيم العمر، زي ما قال لك حج كل 5 سنين يبقى عمرة كل 3 سنين، والان بيقول لك هيعرض ده عشان يطلعوا بيه قانون. ليه؟ ولعب الأطفال اللي بتيجي وتتكسر وليس لها قيمة تذكر، اللي هي بتطلع بتيجي من الصين بالعملة الصعبة برضه، وأكل الكلاب الموجود في الصيدليات والقطط والكلام ده، ما ده بيجي بملايين الدولارات أيضا، كل ده مفيش مشاكل. لكن هو يفترض الرجل اللي كاتب مقال بيقول لك يعني طلع من مصر السنة دي 600,000 معتمر، ويفترض المسكين اللي ما عندوش فكرة عن البطيخ ان كل معتمر يقول 600,000 هناخد متوسط انفاق الفرد في العمرة 5,000 دولار. 5,000 دولار، الدولار دلوقتي داخل على 5.5 جنيه، ها يعني 5,000 دولار يعني داخلين على 30,000 جنيه. في معتمر بيروح يصرف 30,000 جنيه؟ ده بيركبوا الاوتوبيسات بيشعبطوا فيها علشان العمرة تقف عليه ب600 جنيه، ويروح هناك يقول لك الحمد لله بتوع موائد الرحمن فردين التمر والكلام ده عشان ناكل ببلاش، ونايم في الجامع برضه عشان يوفر النفقات، فيقول لي 600,000 30,000 جنيه، يطلع 3 بليون. يقول لك تصور 3 بليون دي لو موجودة جوه البلد كانت عملت ايه في الاقتصاد، ها المنزلي كانت عملت شغل كتير، ها، لكن تطلع 3 مليار مترجمة لريالات عشان خاطر الجماعة ينتفع بيها والبلد تخرب. طب ما يبصوا للمحمول، المحمول اللي ما عندوش اي معنى. المحمول ده بعد ما بقى نسبة المشتركين 1,000,000 مشترك، 1,000,000 مشترك في متوسط 300 جنيه في الشهر، متوسط 300 في ناس بتساعد الالف والالفين والتلاتة، متوسط 300 جنيه في الشهر في 1,000,000 مشترك، يبقى كم جنيه في الشهر؟ 300 مليون، مش كده؟ 300 مليون في السنة يبقى كام؟ مليار و800 ألف مش كده؟ ولا 3 مليار ولا؟ 3 مليار، تفضل يا عم. 3 مليار في الهوا كده اهو، في الهوا. ده عبارة عن فلوس ضايعة في الهوا. طب الفلوس ده لو احنا خدناها واستثمرنا بيها وعملنا بيها مشروعات مش هترفع البلد ولا لا؟ ترفع البلد. لا ما نتكلمش على دي. لو 10 من القطط السمان طلعوا يشموا هوا في اوروبا هيصرفوا لل 600 ألف معتمر صرفهم في العمر. فضلا عن ان مش 10 بقى، ده في عشرات بيطلعوا بقى رحلات لبلاد اوروبا وامريكا، وده مش بيصرف بال 5000 دولار في البتاع، لا دول بينفقوا نفقات باهظة ملايين ممليانة ومليارات. هي دي مش لما تطلع بره مش برضو بتضر بالاقتصاد البلد ولو كنا عملنا بها مشاريع؟ لكن اللي طالع بره يشم هوا يقول لك هو حر، فلوس تمالك، لكن اللي يطلع عمره ده هو اللي بيضر عشان طالع عبادة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. نفسنا بقى ذنوب، انا محتاج اغسل نفسي، عايز اطلع اشاهد الكعبة كده واطوف حوالين الكعبة واظهر العبودية لربي، لا ما يمكنش من المسألة دي، يسيب الذنوب متكومة على بعضها علشان الواحد يتفلت من ربقة العبودية ويبقى فرعون ويبقى قطع طريقه ويبقى لص ومرتشي وكل حاجة. هشوف الدنيا ماشية ازاي، وتبقى دي مش حرية شخصية انك انت عايز تروح تعتمر، لا مش حرية شخصية انك انت، الله المستعان. المهم يا اخواننا يعني هذه لعب الاطفال بنصرف ملايين بل مليارات في لعب الاطفال اللي بتيجي وتتكسر. فعشان كده احنا بنقول يا اخواننا كل العرايس اللي هي بتنطق والحجارة والكلام ده هذا لا يحل شراؤها. ما تقولش عروسة والنبي صلى الله عليه وسلم اباح العرائس. النبي عليه الصلاة والسلام اباح العروسة اللي هي بتتعمل بالايد، تجيب بقى قماشة وتحشيها قط وتعمل الرص قد كده، حاجة يعني مثال لعروسة، مثال لبني ادم، عامل زي خيال المأتة كده، الايدين عاملة كده والرص كده من غير رقبة تمثيل رأس ورجلين كده وخلصنا على كده. والبنت الصغيرة مش عارفة حاجة، تاخد البنت العروسة دي وتقعد تطبطب عليها وتقعد تنيمها وبتاع، هو ده المراد. لكن اللي تتكلم واللي تفتح رموشة واللي تنزف عينيها واللي تزحف الكلام ده، هذا هو عين المضاهاة لخلق الله التي من أجلها حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصور، وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله. فأظهر العلة لماذا هم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. يبقى احنا بنقول للمسلمين اللي هم بيسمعوا كلامنا واللي بياخدوا بفتاوانا، إذا كان حد عنده عروس من هذا النمط يكسرها، لأنه لا يجوز له أن يهديها لغيره، يكسرها ملهاش حل غير كده. واللي لسه ما اشتراش لا يشتري. العروسة اللي تشترى اللي هي العادية خالص اللي هي اللي ليس فيها كل هذا الذي ذكرناه. إذن لا يحل من التماثيل المجسمة إلا العروسة العادية دي وللبنت دون الولد، خلاص. أما سائر المجسمات فهي حرام على الولد وعلى البنت أيضا، والله أعلم. امرأة تقول أن لها ذمة مالية مستقلة وهي ميسورة ومتزوجة وتريد أن تساعد أباها في فريضة الحج، ولكن لو علم زوجها بذلك يغضب ويمانع، فهل يجوز لها أن تساعد والدها من مالها الخاص ليحج بغير علم زوجها؟ نقول نعم نعم، بل هذا من البر أن تساعد والدها أن يقضي فريضة الله عز وجل عليها، وليس من حق زوجها أن يعترض عليها في ذلك ولا أن يمانع من هذا. والله أعلم. يقول سائل ذكرتم لفظة مسجد جابر، ف فهل جائز أن يقال هذا مسجد فلان أم لا؟ نعم، يجوز أن تسمى المساجد بأسماء الأشخاص أو بأي أسماء أخرى. نعم. يقول سائل: اشتريت أرزا وخزنته إلى أن يزيد السعر لأبيعه، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: نعم، هذا جائز ولا يعد احتكارا إلا إذا كنت أنت محتكر أغلب قوت البلد في إيدك. في هذه الحالة لا يجوز لك أن تحتكر مطعوم أهل البلد إذا كان أغلبه في يدك، لكن إذا كان عندك بعض الأطنان من الأرز والأرز مبذول في الأسواق واستطيع كل إنسان أن يشتري من أي جهة ما يريد فهذا ليس باحتكار. الله أعلم. هل الاستحمام والإنسان عريان كما ولدته أمه حرام؟ أما حستهم بهدومك؟ ها؟ طبعا الاستحمام لا يكون إلا إذا تجرد الإنسان من ثيابه بطبيعة الحال. وإحنا عندنا حديث موسى عليه السلام، حديث أبي هريرة في الصحيحين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرايا، كلهم مع بعضهم كده عرايا، وهذا كان في شرعهم، وهذا كان في شرعهم. وكان موسى عليه السلام رجلا حييا يستحي أن يرى شيء من جلده، فكان يذهب إلى مكان بعيد ويغتسل وحده عريانا أيضا. يبقى إذن موسى عليه السلام لما يقال يستحي المسألة مش عزيمة، يبقى يدل على أنه يجوز أن كان في شرع بني إسرائيل كلهم يستحون مع بعض، ولو كان حراما لنهاهم موسى عليه السلام وما تركهم يغتسلون عراي، لكن حياء كان منعنه يغتسل معهم. فقال بنو إسرائيل بعضهم لبعض: والله ما يمنعه من أن يكون معنا إلا أنه آدر. آدر يعني عنده عيب في خصيته، فعشان كده مش راضي يستحمى معنا عشان عيب ده ما يكشفش. فأراد الله عز وجل أن يبرئ موسى عليه السلام، فنزل في يوم من الأيام وقد وضع ثيابه على حجر، ونزل أول ما نزل في النهر أخذ الحجر ثيابه وطار. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك خرج بتلقائية عريانا يجري وراء الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني هات ثوبي أيها الحجر. فمر الحجر على بني إسرائيل وهم يغتسلون عرايا، وموسى عليه السلام يجري خلف الحجر عريان. فلما رأوه قالوا: ما به من بأس. لا ده تمام كويس مش مشاكل خلاص. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. طبعا الجماعة الغجر من الطابور الخامس بينكروا هذه الأحاديث ويقولون: كيف يعني يمكن أن يصح مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا تتهيأ تبرئة موسى عليه السلام إلا بأن يبدو عريانا أمام الناس. بنقول أولا إن كان في شرعهم ذلك خلاص، فإذا مر عليهم وهو عريان وفي شرعهم ذلك فما الضيق؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين: أننا استفدنا من هذا الحديث فائدة فقهية جليلة، وهي ما يقوله أهل العلم أنه يجوز أن يظهر المرء عورته للطبيب إذا كان العلاج لا يكون إلا بذلك. واحدة عايزة تعمل عملية قيصرية مثلا تولد أو الكلام، أو إن فيه عملية في الأجهزة التناسلية وعايزة تعمل عملية عند طبيب ما فيش طبيبة تعمل الكلام، هل يجوز للمرأة أنها تظهر على رجل؟ الجواب: نعم. إيه الأدلة؟ الحديث ده دليل من ضمن الأدلة دي. كما أنه لم يتهيأ تبرئة موسى إلا بأن يظهر عريانا أمام بني إسرائيل، كذلك لا يتهيأ علاج المرأة إلا إذا ظهرت عورتها أمام الطبيب. فيستدلون بمثل هذه الأحاديث وبأدلة أخرى زي الضرورات تبيح المحظورات والكلام ده على جواز أن تظهر العورات في الضرورات للعلاج. وهناك فوائد أخرى احنا ذكرناها واحنا بنرد على هؤلاء، وذكرنا هذا الحديث وذكرنا أمثاله من الأحاديث التي اعترضوا عليها. فيعني القصد ان يعني اغتسال المرء عريانا هذا لا شيء فيه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان تختلف أيدينا فيه فأقول له دعني دعني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن حيدة: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمين. فهذا مما يدل على جواز أن يتعرى الإنسان أو يتجرد المرء من ثيابه أيضا، ففي الغسل من باب أولى. الله أعلم. الشيخ هنا أسئلة كثيرة أنا أحاول أن تقي منها. نعم دي ثانية طبعا كثير احنا ناخذ منها. سؤال عن حكم السبحة. المسبحة بدعة، المسبحة بدعة، والقول بأنها خلاف الأولى قول ضعيف. وأنا أحيل يعني لأن المسألة التي تكلمنا فيها مرارا وتكرارا وفصلنا القول فيها أكثر من مرة، فأنا أحيل السائل على كتاب السبحة وحكمها وتاريخها لسماحة الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى، ونسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه، ويدعو للشيخ بكر لأنه يعني كان مريضا، وهو شيخ فاضل ورئيس المجمع الفقهي في الدورة الماضية، وأحد يعني كبار العلماء في هيئة كبار العلماء في السعودية، وهو رجل مشهور بالجدية في أبحاثه، رجل جاد في أبحاثه ومحترم في أبحاثه. فيعني أي كتاب ترى للشيخ بكر اقرأه على طول، ستجد فيه من نفائس العلم والطرف ما تقر به عينك. الحقيقة هذا الكتاب بذل فيه الشيخ يعني جهدا كبيرا، وأظهر لنا ما لم نكن نعرفه، وإن أصل السبحة جاي من النصارى والهندوس، أصل المسبحة جاي من النصارى والهندوس هذا أصلها، وانتقل إلى المسلمين عن طريق الطرق الصوفية والكبائر. يقول: قبل دخول المسجد لصلاة الصبح أقيمت الصلاة، أصلي ركعتي سنة الفجر ولم أصلي ركعتي سنة الفجر، ودخلت مع الإمام في صلاة الصبح، فمتى تصلى ركعة سنة الفجر؟ هناك حديثان رواهما الترمذي رحمه الله. الحديث الأول بيقول أو بيأذن بصلاة ركعتي الفجر بعد الصبح مباشرة، وهذا الحديث استغربه الترمذي. والحديث الآخر أنه يصليها بعد شروق الشمس، وقد قوى الترمذي هذا الحديث، وهذا أرجح القولين في المسألة. إذا أنت إذا لم تصلي سنة الفجر وأردت أن تصليها عقب صلاة الفريضة، يبقى تنتظر حتى تشرق الشمس ثم تصليها. يقول: أصلي قيام الليل وأؤخر صلاة الوتر إلى بعد الأذان قبل الخروج من المنزل لصلاة الصبح في المسجد، أسمع الأذان من المذياع ثم أصلي الوتر وأخرج إلى المسجد، هل هذا صح أم خطأ؟ طالما أن يعني وقت بلدك لم يدخل فلا زال الوقت في حقك محفوظا، لكن يعني بادر بالوتر قبل الصبح. برضو في تحريك الإصبع، والصحيح الكلام ده احنا برضو قلناه مرارا وتكرارا، ان تحريك الإصبع الصواب في المسألة، وتحريك الإصبع كما قلنا قبل ذلك انك انت بتعمل ايدك كده وتحرك إصبعك هكذا الى القبلة، يعني ما بتحركش ايه تعملش كده زي ما كنا بنعمل زمان. وأرى بعض الشباب حتى الآن لما بحرك إصبعه بيقعد يعمل كده، هذه الهيئة كنت أفعلها حتى أنكرها علي الشيخ الألباني رحمه الله لما كنت أصلي بجانبه في الرحلة الأولى إليه رحمه الله، فرآني أحرك هكذا فأعلمني أن هذا خطأ، ولكن أعلمني ذلك بطريقة يعني طيبة جدا ولائقة، لم يعترض علي وهو الشيخ وأنا التلميذ، إنما قال أراك تحرك إصبعك بهذه الطريقة، فهل عندك علم بذلك؟ الشيخ اللي بيقول لي وإحنا ما عرفنا تحريك الإصبع إلا من كتاب، إلا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل عندك علم بذلك؟ قلت لا، إنما أنا قرأت كتابكم وحركت، يعني أنا المسألة جاية لي من كتابك أنت. قال أنا لم أقل أن هناك خفضا ورفعا. يبقى إيه اللي بيحصل لما نعمل كده؟ يبقى بخفض الإصبع وأرفعه وأصرفه عن القبلة. قال لا، أنت لا تصرفه عن القبلة ولا تخفض وترفع، إنما تحرك. فقلت له كيف ذلك؟ فيعني ذكر لي هذه الآية، تضع كده إيدك كده على فخذك على ركبتك وتشير بأصبعك إلى القبلة وتحرك هذا الإصبع شديدا في مكانه هكذا ولا تصرفه عن الإيه؟ عن القبلة. إنما بعض إخواننا اللي يقعد إيه طول ما هو شغال كده يقول لك إيه يحلق بهما حلقة، عايز يعمل عمال يعمل دائرة طول ما هو بيصلي، يوم يعمل دائرة كده، فهذا لم يفهم الإيه؟ لم يفهم. وكذلك بعض الناس برضه يقوم عامل كده حاطط إيده كده، مش كده، لا يعملها كده ويبتدي يشتغل إيه برضه الشغل إيه العزف المنفرد ده لوحده كده. ها لا، يعني الشيخ رحمة الله عليه وأعلمنا إن إحنا إيه إذا حركنا نحرك بالطريقة التي ذكرتها. يقول السائل وبه أختم هذا المجلس، وكنت أتمنى أن يكون مسك الختام لكن هي الورقة وقعت في إيدي فهو حظه بقى. بقول أريد أن أعدد الزوجات، هي جت في آخر يعني إيدي كده أهو بلا قصد، يعني أريد أريد أن أعدد الزوجات، لكن زوجتي أم الأولاد تقول عدد ما شئت، لكن هي تذهب إلى منزل الوالد للطلاق، ماذا أفعل وأنا أريد الآخرة؟ إحنا بنقول يا إخواننا برضو سأتكلم بكلام مختصر في المسألة، لأن المسألة دي أوسعناها كلاما وأشبعناها بحثا وتحريرا. أنا أقول لصاحب هذا السؤال، الأولى أن إذا كانت امرأتك الأولى امرأة وفية وامرأة دينة وخيرة وهي على هواك ولم تخالفك في يوم من الأيام، أن تحفظ عليها قلبها بألا تتزوج عليها إلا بأن تهيئ الأمر لها. أنا من أنصار التعدد وأدعو إليه وفعلته بحمد الله، ولا يفهم من كلامي أنني أصد عن التعدد كيف وأنا واقف أيضا على هذا الثغر، وأرجو أن يكون ذلك لله تبارك وتعالى. لكن ليس من الوفاء للصاحب الذي صاحبك مدة طويلة بالبر والإحسان والخلق أن تعكر عليه صفو قلبه، إنما تبدي صفاء قلبها وفاء لها على حاجتك، هو ده قانون الوفاء يقتضي هذا. عايز تتزوج يبقى في هذه الحالة تهيئ المرأة لهذا الأمر. طب إزاي تهيئ المرأة؟ دي بقى أسرار عسكرية لا أستطيع أن أفشيها، إنما هقولها لصاحب الإيه لصاحب المسألة في ودني. أنا حاضر، أنا هجاوبك بس لك بعد ما نخلص الإيه بعد ما نخلص ال فلأن طبعا أنا برضو لأن أنا لم يكن عندي خبرة زمان فكنت ساعات بكشف الأسرار، فتقوم المرأة تتخذ يكون زوجها مش حاضر المحاضرة وهي اللي حاضرة، هي اللي تلعبه بقى ها، وما يعرفش يوصل، كل ما يحاول يجي يقول لي مثلا عايز اعمل كذا كذا كذا، اقول له طب اعمل كذا، اتاري الكذا ده انا كشفت، هو يروح عايز يعمل اي حركه تكون كشفاه، تقول له انت عايز تعمل كذا وتخلي كذا، يجي يقول لي كشفتني، وانا ما كنتش اعرف طبعا ان انا اللي افشيت الايه افشيت الاسرار. فهو بعد ان شاء الله المحاضره انا بقى اعرف منه، لان المساله دي نصيحه اكثر منها فتوى. يعني مثلا واحد عايز يعدد يتزوج مره اخرى، دي مش فتوى، الفتوى يجوز خلاص او يحرم. انت عارف التعدد الزوجات دي تكتنف الاحكام الشرعية الخمس، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون حراما وقد يكون مكروها على حسب الايه على حسب الحال خلاص. فهي نصيحة اكثر منها ايه أكثر منها فتوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.